فإنه آذى الله ورسوله. الجموع جالس، أول واحد أنا على رجله محمد بن مسلمة. مين محمد بن مسلمة؟ ابن أخيه، ابن أخيه. وقال الآخر، وقال وأنا، من الثاني؟ أبو نائلة أخوه في الرضاعة، أقرب اثنين إليه. قال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، أتأذن أن نقول له شيئا نسمعه نكتب عليه نضره؟ قال نعم. فذهب محمد بن مسلمة إلى سعد وقال له: جئت أستسلك منك وفقا أو وفقين شعير، فإن هذا الرجل قد عنانا وأتعبنا، كل يقول صدق وخلاص فعلا لا نستطيع. فقال سعد: وأيضا والله لتملنا. ثلاثة شكر حاجة. فقال: قد متينا معه ولا نريد أن نخالقه حتى نرى عاقبة أمره. وإلى أي شيء يقول؟ أعطنا وسط والسيف من شعير. فقال يا الهنود: طيب تريد ما ترهن؟ قال: ارهنوني نساءكم بوسط من شعير. وفي الشعير تاخذ المراهن رهن، لكن المساله كلها خداع وحرب. فقال: نرهنك نساءنا وانت اجمل العرب. تأتي المرأة فترى هذا الزمان لا تنظر إلي بعد ذلك، انتفت وانتفت. طيب ارهنوني أبناءك. فقال: هذا عار عليك، يسب أحدهم يوما فيقال رهن بوجه المشعير، ولكن ارهنك اللأمة. اللأمة سلعة الحرب، نعطيك سلعة الحرب. وكان هذا ذكاء من محمد بن مسلمة، حتى إذا جاء بأدوات الحرب لا يمكن شعب الحرب ولا يتوجس شره. طيب موعدنا اليوم الفلاني، جاء هو وابو نائله وعباد بن مثل وجماعه، وخططوا خطه محمد بن مسلمة. قال: انا سامسك راسه اول ما ترون استمكنت من راسه دونكم فاقتلوه. فجاءوا بالليل ونادى ابو نائله اخوه في الرضاعه وقال: يا كعب. فسمعت امراه كعب الصوت فقالت لأبينا لكعب: إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. إلى أين أنت ذاهب في هذه الساعة؟ قال: هذا رضيعي أبي نائلة ودواتي محمد بن مسلمة، وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل الأجاب. ونزل يقوس عطرا، فلما تم محمد بن مسلمة قال له: ما رأيتك اليوم عطرا، ما هذا؟ فتبسم كعب وقال: عندي اعصر العرب واجمل العرب. وكان لسه عليه عروس، لكن قالوا من جوز ذلك اليوم. فقال محمد بن مسلمة: تاذن لي ان اشم راسك، استنشق هذا العبيد وهذا الكعب. فاعطاه راسه، فلما امسك راسه واستنكت قال: دونكم عدو الله. فقتلوه. من لكعب بن الأشرف؟ إنه آذى الله ورسوله. شيخ الإسلام ابن تيمية نقل إجماع أهل السير أنه كان مستأمنا معاهدا، فلما سب ليس له عهد ولا أمان. وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. هذا نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كلامنا أيها الإخوة الكرام عن تربية الأولاد، وإحنا ما زلنا في مطلع سورة القصص تقريبا منذ سنة أو قريب من سنة، ونحن نتكلم في قول الله عز وجل ونمكن لهم في الأرض، وبنتكلم عن جيل التمكين ومواصفات جيل التمكين. المستعجلون يستطولون هذه الخطوات، لكن إهمال تربية الولد مشاكله مؤجلة. هذا الجيل المهزوم إنما هو تربية آباء لا يعرفون شيئا عن الإسلام. هذا الجيل المهزوم الذي يملأ الدنيا الآن ابن لأب جاهل ما كان عنده انتماء البتة. لذلك هذا هو حصاد الهشيم. لابد من كل الولد وتربية الولد والاهتمام بالولد، لأن المسألة مسألة وقت فقط. تخيل أن هذا الجيل جيلنا وجيل أبنائنا بعد 70 سنة مثلا، أليس أولاد جيلنا هم الذين يحكمون؟ هم الذين يتخذون القرار؟ المسألة مسألة وقت. 50 سنة في عمر الأمم لا تساوي طرفة عين. صلاح الدين الأيوبي استرد بيت المقدس بعد ما ضاع 90 سنة كيد الصليبيين، فليكن 90 مثلها ويرجع البيت. هذا هو الدواء الناجع الأمثل. اتسع الخرق على الرابع. احنا بنربي أولادنا حتى لا نسقط من ميزان الحق، وحتى لا ينظر الله عز وجل إلى الأرض فيمكثها كلها ويستبدل بهؤلاء الناس رجالا آخرين. ربنا سبحانه وتعالى عاتب الصحابة فقال إلا تنصروه فقد نصره الله. نزلت في غزوة تبوك، والهجرة بينها وبين غزوة تبوك 8 سنين، يعني تأجل هذا العتاب 8 سنوات. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لأن غزوة تبوك كانت غزوة من أشق الغزوات على الصحابة. جيشها اسمه جيش العسرة، جاء في قلة مال وفي حر شديد وسفر بعيد طويل. قلة مال لسه الاستمار فضل لها شهر وتقطف وتباع في الأسواق ويحصل رواج تجاري بعد شهر واحد، فلا يوجد سلعة ولا فاكهة تباع ولا تشترى، في أموال مجمدة. طيب في غزوة أين المال؟ لا يوجد مال. فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال هذه 1000 بعير بأحلافها وأقسامها. ثم ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البذل والفداء والتضحية. فقام عثمان مرة ثانية قال هذه 1000 بعير بأحلافها وأقسامها في سبيل الله. فندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس. فقام عثمان مرة ثالثة وقال وهذه 1000 بعير بأحلاسها وأقتادها في سبيل الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يضرب يتخذه بيده ويقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. جهز جيش العسرة من جيبه فكان في عجز المال وحر شديد. هذا الحر تكييف بارد شديد البرودة بالنسبة لمن الصحابة وجو الصحابة في غزوة تبوك. تكييف شديد البرودة الجو اللي احنا بنتفضل منه عرصا الآن تكييف شديد البرودة، وفي نفس الوقت المسافة طويلة جدا قطعوها في 21 يوم سيرا على الأقدام. 21 يوم سيرا على الأقدام وسايب الزرع بتاعه بعد شهر بعد 20 يوم سيقطف الثمار، يبقى هو رايح الغزوة وخايف على الثمار وعمال يعني ينعي حظه، كان ينتظر الحصار علشان خاطر يتروش. هذه الأشياء مجتمعة أظهرت المنافسين في المجتمع المدني، وجاءوا يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، واغتر بعض المؤمنين الصادقين فتخلفوا بسبب هذه الظروف الشديدة. في هذه الظروف الشديدة وبدأ بعض المخلصين زي كعب بن مالك وهلال بن أمية الوقيف ومرارة بن الربيع وجماعة بدأوا يتخلفوا، وانكشف المنافقون 84 منافقا وقالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، وقالوا لا تنفروا في الحرب. في هذه الظروف ربنا سبحانه وتعالى عاتب الصحابة، شايفين تخرجوا ليه؟ تنايمين ليه؟ ليه أنتم كسالى؟ إلا تنفروه الآن فهو مستغن عنكم، ليس بحاجة إليه، سينصره الذي نصره لما كان ثاني اثنين دورة الغار، بغير كسب واحد منكم وبغير تأييد واحد منكم، إلا تنصروه الآن فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، وقال لهم يهددهم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. شوف التهديد، إلا لا تنزل وتتقاعد، يعذبه عذابا أليما ويكتب فيه ويأتي بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه الانتماء ودعية الانتماء. رجل في الصعيد لما بيقتل قتيل بيلبس طرح يقول بلسان حاله ومقاله، يقول هو امرأة حتى يأخذ بالسقف. رجل عرفي تكرم طول عمر، أول ما أخاف على الملك يعني دنيا كلها دنيا، أمرور خيس، أمرور خيس الشاعر الجاهلي المشهور المعروف، طول حياته ليلنا خمس، طول حياته كده سكير عرفي. فأفاق يوما من شرب الخمر وقد قتل أبوه، فقال لك لا، لابد أن احنا نطلب الملك، وخرج هو وصاحب له إلى بلاد الروم. فلما تجاوز الحدود بكى صاحبه لما نأت به دياره، فقال يصبره بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وأيقن أنا لاحقان بقيصرا، فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. إذا متنا في طلب الملك سوف يعذرنا الناس. أهو في واحد بقى ممن دنت وتدنت همتهم أخذ الأبيات دي وعمل لها تفصيل على نفس البحر والقطية، لكن للناس فيما يعشقون مذاهب. رايح واحد صاحبه يتغدوا عند واحد صاحبهم وهم فاكرين بقى انه حياكلوا لحمه، ففوجئوا فعرفوا اول ما راى المائده المستديره وطاست احلامه وراى الخصب الفاجع انشد يقول اتانا غنيمي بالفطير وأحضر، وكنا حسبناه دجاجا محمرا. بكى صاحبي لما رأى اللبس دونه، وأيقن أن الجوع كان مقدرا. فقلت له لا تبكي عينك، إنما سنأكل لبسا أو نموت فنخبرا. أو كل واحد له مذهب في الدنيا، ده رجل بيسعى إلى ملك، وده رجل بيسعى على ملء البصر. فده رجل بيقول نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. الناس سيعذرون إنه مات وبيطلب بالملك. طيب لو احنا متنا بقى وتركنا هؤلاء يعبدوا ويسبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا سيكون الجيل الذي يأتي بعد ذلك؟ سيلعنونا، سيسبونا، سيتهموننا بخيانة الأمان. ولذلك هذه مسألة خطيرة، لابد كل مسلم يكون انتماء. من حسنات هذه المصيبة الفادحة انها ألهبت شعور العوام. في ناس كانوا ماشيين غافلين في الدنيا، صار الإسلام قضية بالنسبة لهم الآن. ألهبت الشعور، وناس لم يكونوا يتحركوا أبدا. ويا ما قلنا لهم، كثيرا ما قلنا يا جماعة افعلوا، يا جماعة استيقظوا، لا يستيقظوا. ولسان حالهم يقول يا قوم لا تتكلموا، إن الكلام محرم. ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم. القضية دي بتلهب الشعور. الإسلام لازم يكون قضية كل يوم، لابد نتكلم عن الإسلام بالبيت. لازم يكون فيه جزء من الوقت بين الرجل ومرأته نتكلم عن الإسلام وقضايا الإسلام، ونتكلم بدل ما نقول الولد يطلب طب ولا هندسة، نقول الولد ماذا سيفعل في الآخر. كلهم جعانين، حتى الطبيب اللي كان بيقوله خمس عين زمان، الطبيب أبو خمس عين دلوقتي خلعت عين. في أطباء لا يجدون ثمن العياد، والله العظيم في أطباء يستحقون أموال الزكاة، أطباء يستحقون أموال الزكاة، بتوع خمس عين عربية وعيادة وعروسة وعزبة وإيه كمان؟ وعيادة ولا عمارة؟ أهو كان زمان العز، وبرضه العز فيها عين برضه. في أطباء الآن لا يجدون، مرمين في الوحدات الريفية ولا ينبئك مثل خبير. فخلاص المسألة ما عادش فيها تمايز. انت عمال تفكر في مستقبل الولد، ماذا ستفعل الولد؟ اهو العينه بينه، هو تعاني امتنا، لكن شوف امتنا بتعاني بعد 70 سنة من الاهناء. يا ساتر المسائل، ولذلك احنا بنقول المساله مساله وصف. هذا الرسم المرسوم له فضيله، له فضيله. لذلك يبتلي الله عز وجل عباده بالنحن، بالمحن. سب النبي صلى الله عليه وسلم ورسمه على هذه الصورة لا ينبغي أن يمر. احنا بننافذ السيادات السياسية، بنقول نحن متأكدون أننا لو دخلنا في حرب سننتصر، إن الله معنا. مهما كان معهم الرؤوس الذرية، لكن ادخلوا الحرب بالانتماء إلى الإسلام تغلبوا وتنتصروا. احنا نرغب أنفسنا في الرغام رغما عنا. 15 مليون يفعلوا بألف مليون منتسب إلى الإسلام على عجره وبجره، يعني يكون كل الأفعال دي استلهم القوة واستلهم الانتماء من تصرف الجيل الأول، وكيف أنهم عزوا وسادوا بحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يفدونه بالآباء والأمهات ولا يدفعون عن الصدق في ذلك. أو شوف البراء بن عازب بيحكي لنا قصة تاجر الحجاز أبي رافع. وكان أبو رافع أيضا ممن يعين بماله على المسلمين وعلى النبي عليه الصلاة والسلام. كان رجل تاجر عريق، أشهر تاجر في مكة، ويعين على الله ورسوله بالمال، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. طيب هذا الرجل من له؟ قام عبد الله بن عتيك وانتدبه النبي صلى الله عليه وسلم مع سرير، اذهبوا له. ذهبوا حتى وصلوا الى القصر المنيب، وراد السيد الكبير وعنده ضيوف وثمار يثمرون معه الى اخر الليل، فقال لاصحابه اجلسوا وانا ساذهب واتلطف في الدخول، واذا اراد الله شيئا هيأ اسبابه. ربنا سبحانه وتعالى عايز ان يحصل حرب بينه وبين اليهود علشان يعز دينه وينصر عباده المؤمنين، يوم يعمل رسم زي الرسم ده ويطلع رسم زي الاول تهيج الدنيا وتمج في بعضها وينصر الله عز وجل من يشاء. اهو سبب، السبب حتى يفتن هذا الكافر يخرج حمار من القصر ويبعث الغفر يبحث عن هذا الحمار. فهو اول ما وجد الجماعه الغفره طالعين من القصر امجدت كانه يريق الماء كانه بيتبول، وتقنع حتى لا يرى ولا يعرف من هو. خلاص وجدوا الحمار، انا هاكل الباب، اي واحد كان ورا الحمار يدخل. قال فدخلت، ما هم بيفتشوش على حد. قال فدخل واختبأ. فبعد ما دخلوا كلهم وأكلوا القصر من الداخل البوابة بتاع السوق، قال فوضع الأغاليق على وجه في قوة، قوة هي الطائف اللي بالجدار، والوجه اللي هو الوتد اللي في الطائف، فقام جاي معلق السلسلة بتاع المفاتيح على الوتد اللي في الطائف دي. هو شاف الوتد لسلسله المفاتيح وقال الحمد لله فرجت. الرجل دخل بقى علشان ينام ولا عشان يعمل اي حاجه، ام هو رايح واخد السلسله مش عارف، وخد السلسله. وبعدين في ضيوف هيدخل ازاي عليهم، اخد السلسله وايه وكمل حتى خرج الثمار من اخر الليل. قال فدخلت، فكلما دخلت اغلقت علي الباب من الداخل. وطبعا ما فاتوش ان هو يقفل على الغفير الباب عشان برضه ما يطلعش، وكل ما يدخل يقفل على نفسه من جوه. فدخل لقى القصر كله مظلم، اين ابو رافع؟ فنادى عليه يا ابا رافع. قال من؟ قال فاتجهت نحو الصوت. قال فعاجلته بضربة وانا دهش. دهش يعني مجهول، لسه مش مصدق انه دخل القصر وبينه وبين ابي رافع متر بس، مش مصدق نفسه. فلانه مش مصدق نفسه، فلما يجي يضرب يحس ان ايده بتعمل كده بترتعش، مش عارف يضرب. فهو بيقول له من؟ فاتجه اليه اداله ضربه وانا دهش. قال فلم تغني عنه شيء. قال فصرخ واستغاث. قال فغيرت صوتي وجئت كأنني أغيث. قال له أغثني، الويل لأمك، ضربني فلان أو ضربني رجل. قال فعاجلته بضربة أخرى فلم تغني عنه شيء. قال فصرت فغيرت صوتي وجئت كأنني أغيث. واحد ثاني جيت خالي. فقال الويل لأمك، ضربني ضارب. قال فأمسكت بذباب السيف فتحاملت به عليه فسمعت صوت العظم. اول ما سمع ظهره بغطاء عرف انه قتل. يهرب؟ لا، قال ما مش طالع من هوف الا لما روحه تطلع، ويطلع الناعي يقف على الصوب ويقول مات فاجر الحجاز. شوف الفداء، عايز يطمئن ان المهمه على هتاف الوجه. من الذي ندبه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطلع بقى عنده غيبوبة المخ والموت الإكلينيك اللي عمالين يتكلموا عليه دلوقتي وبيبيعوا الناس بالجملة والأصاع علشان مخه وقف، مع إن الموت الحقيقي هو موت القلب مش موت المخ، لأن المخ ممكن يستعيد خلاياه، ممكن الخلايا ممكن تستعيدها خطها. المخ ده ربنا أوزع فيه قوة رهيبة. يعني قرأت بعض المتخصصين في طب الأطفال قال إن الولد ممكن لو عنده موت مخي يسترد مخه بعد 4 شهور ويبقى مخه 100% بعد كده. وان المجامع العلمية الطبية بتقول ان موت المخ ما يكونش الا بعد 5 سنين، تقول انه مات فعلا. فهو دلوقتي سمع الطعطاء، جايز يكون الطعطاء دي طلعت قاوت ولا حاجة. ويطلع يمسكوه عن فوق ساعة ويطلع لنا أبو رفع تاني ما نشهمش إلا نعرف إنه مات. وبمنتهى الفدائية يفضل في القصر لحد ما يؤذن الديك. فلما أذن الديك قام الناعي فوقف على السور وقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز. قال: فلما سمعت ذلك جعلت أفتح الأبواب. وصل للسلمة في ليلة مخمرة كده، تفكر إنه خلاص وصل آخر درجة، أتاريها مش آخر درجة، أم واقع على رجله أم مكسورة نصفين. فأم نفك لا ألع السلسعة بتاعته، وأم ربط رجله وجعل يحجل وقفز من على السور وراح لأصحابه. قال إيه؟ قال: قد قتل الله أبا رافع، الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. أم حملوه وطرعوا بقى يرمحوا به على الرسول عليه الصلاة والسلام. أول ما وصل هناك كانت المكسورة كسر خيار. أول ما وصل هناك قال: ابسط قدمك فبسطها، فمد يده عليها فكانت أصح رجليه. هو ده الجزاء. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء مستغل، يهجوه أو يمدحه أو ينصره سواء، لأن الذي ينصره هو الله عز وجل. الفريق يسبوه الله متم نوره، يمدحوه الله متم نوره، لكن من ينكث فإنما ينكث على نفسه. هي المسألة ترجع إلى العبد. فهذا آذى الله ورسوله، فانتدب له النبي صلى الله عليه وسلم ثلة من الأوفياء لله ورسوله. سميت الانتماء، هذه مسألة مهمة جدا، وليكن نقطة الانطلاق والبدء هذا الحادث الأليم المفجع الذي ملأنا بالغيظ. الانتماء أخذ علاماته الغيرة، أن يغار له وعليه. كان الولد يقتل أباه، والابن والوالد يقتل ولده، كل هذا لأنهم ما كانوا يعرفون غير الإسلام أبا لهم. في صحيح ابن حبان النبي عليه الصلاة والسلام مر على أجمة فيها عبد الله بن أبي بن سلول. الأجمة المكان المتفق الأشجار. فالرسول صلى الله عليه وسلم مر، فابن أبي ابن سلول أول ما رآه سبه فقال: ماذا؟ قال: لقد غبر علينا ابن أبي كبش. ابن أبي كبش اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبو كبش ده جد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه كما يقول ابن حبان. والعرب كانوا إذا انتقصوا رجلا نسبوه إلى جد غامض، العرب كانت تفتخر بالأنساب والأحساب، فلما ينسب الرجل إلى جد لا يعرف إذا مزقوه. فقال: لقد غبر علينا ابن أبي كبش، غبر علينا وضيع علينا الدنيا وأخذ مننا السلطان والصولجان وبهدل. فالكلمة من اللي سمعها؟ ابنه، كان اسمه عبد الله أيضا، فهو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: والذي أكرمك والذي بعثك بالحق لئن شئت لآتين بعنق. وهذا أبوه. تعال الآن شوف النماذج. الأب بيكفر بيسب دين الله عز وجل ليل نهار ويصد عن سبيل الله عز وجل، والولد عمال يخدمه فيما يريد من المعاصي. ليه يا ابن تعمل كده؟ يقول لك: اصل ابويا عنده سكر. ايه عنده سكر يعني؟ عنده سكر وضغط وبتاع، ولو انا سبت البيت ومشيت يصب فاس يا اخي، يصب فاس، فليقف منه العالمين. رسول عليه الصلاة والسلام بيقول إن العبد الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. الحديث اللي في الصحيح، العبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. عبد مكروه، كل شيء يكره حتى الدواب تكرهه. هذا غير جدير بالحياة يسب الله وهو يرفع في خيره في خيره ويصرف العبادة إلى غيره ويسبه، والسب هو أعظم الأذى على الإطلاق. الصحابة ما كان يذكر ببالهم عشر عقاب ما يفعله الجيل الآن. ما كان الأب يتردد على الإطلاق في قتل الولد لو كان عدوا لله ورسوله مثلما حدث بين أبي بكر وابن له. بعد ابنه أسلم قال لأبيه أبي بكر: لقد رأيتك في موقعة كذا في غزاة كذا وكذا، وكنت إذا رأيتك اجتنبتك خشية أن يسبق سيفي إليك فأقتلك. هناك بقول له: أنا كنت لما أشوفك كنت أستخبى كده عشان السيف بتاعي أنت نفسي بغمرة الدعوة كده، فكنت بستخبى منك وأهرب. فقال أبو بكر: والله لو رأيتك لقتلتك، والله لو رأيتك لقتلتك. ليه؟ لأن الولاء والانتماء الأول لله ورسوله يأتي بعد ذلك أي ولاء انتماء. إحنا بنحب المؤمن لحبه الله عز وجل ولحبه النبي عليه الصلاة والسلام، لا نحب المؤمن لأنه جلد وعظم ولحم، لا لا فرق بينه وبين الكفر من هذه الحيثية. لكن كلما كان حبيبا كلما كان محبا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم إحنا بنواليه بقدر ما فيه من حب ونعاديه بقدر ما فيه من جفاء وضعف. فكان الصحابة الأوائل كذلك، إحنا بنهيج لهذه الحكايات وهذه القصص نفوس المسلمين اللي هم بيعانوا الآن من هذه المحنة العظيمة والفاقرة العظيمة والزاهية الزاهية، وهي أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا برضو بنروح نأكل ونشرب وروح نتمتع بالأولاد والنساء عادي جدا عادي جدا. دي لو حصل عسر بعكارها في زمان أي خليفة من الخلفاء والله ما كان يردهم إلا أن يستلبوا بلاد عدوهم كلها. سب النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم حدث. إحنا عارفين أن هم بيسبوا الرسول عليه الصلاة والسلام وعارفين أن هم بيكفروا به، لكن يصرحوا بهذا ويكتبوا اسمه كده بالخط الفارسي الفصيح على هذا الرسم ويكتب قرآن وملك الألم وبيكتب، وتتحط على المحلات المسلمة كلها يصبح الصبح يلاقوا الباقعة دي متعلقة وتفجر وكالات الأنباء. الحادث هو على طول كما هو متوقع في نفس اليوم اعتذر الرئيس الإسرائيلي، ولم نرى أحدا شجب واستنكر في نفس اليوم. قال لك بيت له غلط، بيت صغيرة ويعني عقلها زي ما قالوا في الولد اللي قتل 100 في الحرم الإبراهيم، عقله مختل، هنعمل ايه؟ ها هنبدو نحط في العباسية هو زق خلاص كده صافي يا لبن وخلاص وانتهت القصة. الواحد ما جماعة حرب الإبراهيم والولد طلع مجنون، اخي البيت طلعت عيلة لسه عيلة لسه صغيرة. أنصف في المذكرات اللي بينشرها القادة العسكريون بقول لك إن زمان بعد ما حصل اتصال بالخبراء والكلام ده، ففي جماعة في بعد حرب 73 كان من ملامح الحرب دي دشن الطائرات، كان يصب قنابل وصب أطنان الذخائر لا تؤثر في الطائرات دي تستخبى فيه، فنسيهم يعرفوا دشن الطائرات دي فين ومبنية ازاي. فالكلام ده منشور طبعا، ده رجع سره هذا منشور. فيقول لك ان في واحد من الجماعة العملاء في احد المطارات عايز يعرف الدشمة دي شكلها ايه وبتاع. المهم دخل وشاف الدشمة لانه كان شغال في ورش الطائرات وفتح طائرات وبتاع، فشاف الدشمة بعيد فعايز يعرف الدشمة دي ممكن تدمر بكام طن مثلا ولا كام شيل. جاب مثلا رقم معين لا يمكن دشمة تصمد امامه، وعلشان يثبت الدور جابوه من بلده على هنا، اصله بيعاني من اكتئاب من ساعة ما ماتت امه من ساعة ما ماتت اخته وبيكلم نفسه، فاحنا جبنا نقاهة ومش عارف ايه والكلام ده هو وبتاع كل ده ليه؟ علشان لما يعمل العملة يبقى الواد مكتئب. عملها ابن الذين ما نفوتش. فأن جايب كم معين من الذكاء اللي يمكن تصدر دشمة أمامه وأن جاي ومفجره. طبعا كالجناية تفكير رهيب. ايه يا رجل عملت الساعة انا جدع وايه ها شوف حاجات الامتلاكات اللي بيعملوها دي هي اللي عملت الحالة جات لك يا نهار مش عارف ايه هات الواد ده ودول كرايرها مش عارف يبدأ واعتذر لك موسى. طيب مثلا احنا فجرنا مثلا 300 مثلا كيلو في المسألة وما جابتش نتيجة يبقى نعمل ايه عشان ندمرها؟ نحط 600 مش كده؟ ما احنا هنشوف الخسائر المبدئية في الدشمة. لقينا 300 مثلا كيلو دمرت 90% من الدشمة 70% من الدشمة يبقى لما نحب نضربهم بعد كده نقول نحط 600-900 ألف. شفت الشغل؟ اهو ده اللي على ما يرضى بقى هو ده الشغل. ويطلع لك الولد مكتئب ومش عارف يطلع واكبر كونسلت من الاطباء اللي ما يخطرش على البال ان هو ممكن يكذبه ويخدم المخابرات بتاع بلدهم يطلع لك ان الولد عقله كله محتاج والحمد لله انه ما حرقش المطار كله. يطلع البنت صغيره ولسه عيله وانا امسحوها فيا المره دي. ويطلع الواد اللي قتل للنية في الحرم الإبراهيم طلع برضه مجنون وخلاص امسحوها فينا المرة دي. وهكذا وهكذا. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ونار لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.